بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أنواع التشابه في القرآن. التشابه في القرآن نوعان: أحدهما حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. هذا النوع الأول في التشابه، وهو تشابه حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، لا يمكن أن يدركه أحد من البشر أو أحد من أهل العلم وأهل الفقه وأهل الرسوخ في العلم، هذا لا يمكن أن يدركه أحد. قال: كحقائق صفات الله عز وجل، أي ككيفيات صفات الله عز وجل، فهم يعلمون الصفة، يعلمون معناها، ولكن لا يدركون كيفيتها. فصفات الله عز وجل الآيات الواردة في ذلك هي تعتبر من المحكم في اليدين، في العينين، في سائر الصفات: السمع والبصر والكلام. طيب، هذا كله على ظاهره ليس من المتشابه، بل هو محكم، هو محكم، فإننا نؤمن به على ظاهره، وما يدل على المعاني المعلومة عندنا، لأنه نزل بلسان عربي مبين. أما بالنسبة لما يتعلق بكيفياتها فهو من الشيء المتشابه الذي لا نخوض فيه، الذي لا نعلمه ولا نستطيع أن نقول أن كيفية الصفة كذا وكذا، بل لا يجوز السؤال عن ذلك، لا يجوز السؤال عن ذلك، بل السؤال عن من عمل أهل البدع ومن شأنهم ومن ديدنهم، من أجل الصد عن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا مثلا كالحروف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، وما أشبه ذلك. فهذه الحروف المقطعة أيضا لا يمكن أننا ندرك ذلك، لا يمكن أن ندرك ذلك. هل هي لها معاني في ذاتها؟ الجواب لا، لكن لا مغزى، لا مغزى. وكان هذا من التحدي للعرب الذين يتفاخرون بفصاحتهم، فالله عز وجل استفتح سورا بحروف هي من حروفهم ومما يعرفون، ومع ذلك ما استطاعوا أن يدركوا المراد من هذه الحروف المقطعة. إن كان الآن بعض العصريين يخوض في ذلك، إنما يخبط خبط عشواء ليس معه حجة ولا برهان على ما يخوض فيه. فهذه من الأشياء التي هي من المتشابه. كذلك أيضا ما يتعلق بأمور الغيب وما يتعلق بعذاب القبر بحقيقة ذلك، وما يتعلق باليوم الآخر بحقائق ذلك، كيف الصراط، يعني أن يقول الشخص الصراط هو كذا وكذا، طوله عرضه يصف لنا بأوصاف دقيقة، لا، إنما ما يتجاوز ما جاء به الدليل، ما يتجاوز ما جاء به الدليل، ما غير الدليل ما يجوز لأحد أن يخوض في ذلك، ويكون هذه من الأمور التي لا يعلمها الإنسان إلا بما علمه الله سبحانه وتعالى، إلا بما علمه الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالله عز وجل علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله عز وجل يحيط بعباده علما، والعباد لا يحيطون بالله علما، وإذا كانوا كذلك فهناك أشياء ستخفى عنهم جزما، كحقائق صفات الله عز وجل وكيفيتها، فهذا مما لا نعلمه، مما لا نعلمه. نعم، فنكل أمره إلى الله، الله أعلم بكيفية هذه الصفات، وإنما نثبت المعاني على ما جاء، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت أي على المعنى الظاهر المعلوم لديكم، بلا كيف أي بدون تكييف، بدون أن تقول كيفية الصفة كذا وكذا وكذا، فهذا ممنوع لا يجوز. وكيف سيحيطون به علما والله عز وجل يقول وكان الإنسان ظلوما جهولا، فهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فكيف سيدرك مثل هذه الأمور؟ لا يمكنه أن يدركها. وقوله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار إدراك إحاطة، إدراك إحاطة، وهو يدرك الأبصار، يدرك ذلك سبحانه وتعالى. فالمنفي ليس الرؤية وإنما الإحاطة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت رؤية المؤمنين لربهم، ودل على هذا القرآن، دل عليه القرآن والسنة والإجماع، لكن الذي هو منفي الإحاطة فهذا منفي. قال ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وهذا المنقول عن الإمام مالك يعتبر قاعدة في باب الصفات، فكل صفة وردت في الكتاب والسنة الكلام على كيفيتها كما قال الإمام مالك هنا، الكلام على هذه الصفات، أن نقول الصفة غير مجهولة، والكيف والكيفية غير معقولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. فالله عز وجل أثبت لنفسه سمعا وبصرا، وأثبت أنه يتكلم، وأثبت له يدين، وعينين، وجاءت السنة بإثبات كثير من الصفات، فنحن نثبت ذلك كما أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقر بذلك على ظواهر النصوص بالمعنى الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. بالمعنى الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأن هذه الألفاظ لها معاني، فهذه المعاني معلومة نؤمن بها، السمع معلوم معناه، والبصر معلوم معناه، واليدان معلوم معناهما، وهكذا. لكن الكيفية بالنسبة لنا مجهولة، ما نعلم الكيف، فلا نخوض في شيء لا نعلمه، ونثبت لله عز وجل الصفات على ما يليق بجلاله. ومن قال إن إثبات الصفات يقتضي تمثيلا بالمخلوق، لأنكم إذا قلتم أن لله يدين فهذا معناه أن يديه كيدي المخلوق، هذا كلام باطل باطل. احنا ما قلنا يد الله كيدنا أو كيد المخلوق، الله عز وجل له يدان كما أثبت لنفسه، نحن ما قلنا هذا من قبل أنفسنا، وإنما الله عز وجل أثبت لنفسه ذلك. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ كيف نحن نقول لا؟ والله عز وجل يخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فكيف نحن نخوض في هذا؟ هذا لا يجوز، بينما نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه. طيب أنت هل تثبت لله عز وجل ذاتا؟ قال نعم، لأنه إذا قال كفر، فإذا قال نعم فلماذا لا تقول بأن إثبات الذات يستلزم تشبيه الذات بذات المخلوقين؟ فإن قلت هذا لا يمكن أن تكون ذات المخلوقين كذات الله، فيقال له والكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكذلك صفات الله نثبتها ولا يستلزم تمثيلا ولا تشبيها بصفات المخلوقين. وهكذا أيضا الوجود، الله موجود، فإن قال لا كفر، وإن قال نعم، فهل وجودك وجود المخلوق؟ هل يستلزم إثبات وجود الله أن يكون وجودك وجود المخلوق؟ الجواب لا، فكذلك الذات وكذلك الصفات. ولهذا آل بكثير من هؤلاء إلى الارتداد عن الإسلام والشك في وجود الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه قاعدة في سائر الصفات، كل صفة تأتي فالله عز وجل خاطب العباد بلسان عربي مبين واضح بين، ما كان في الغاز ولا ما أشبه ذلك، بل هو بشيء واضح بين. قد سمع الله، معروف السمع، مفهوم السمع معلوم، لكن كيف يسمع الله؟ الله أعلم، لكن السمع معلوم، فنثبت هذه الصفة. كيف يسمع؟ الله أعلم. حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، الله يتكلم، لكن كيف يتكلم؟ الله أعلم. الله أخبرنا أنه يتكلم، ما أخبرنا كيف يتكلم، أخبرنا أنه يسمع، ما أخبرنا كيف يسمع. فإذا نحن ما نتجاوز ولا نتعدى ولا نخوض، يعني نفيا ولا إثباتا، يعني بأغوائنا وآرائنا، ما أثبته الله نفسه نثبته، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لا نكف عنه. فإذا الاستواء قال استواء غير مجهول، يعني معلوم كما جاء في بعض يعني الرواية الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه، لا يسأل، النفي هنا للمنع، للمنع أنه لا يجوز، لأنه قال السؤال عنه بدعة الإمام مالك. ولهذا لما جاء هذا الرجل يسأل قال وما أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه، أمر بإخراجه من المسجد تأديبا له، لأنه يشيع هذا المنهج الفاسد. وهذا النوع لا يسأل عن استكشاف لتعذر الوصول إليه، لا يمكن الوصول إلى حقائق صفات الله عز وجل، ولا يمكن الوصول إلى حقائق ما يكون في اليوم الآخر، ولا يمكن كذلك الوصول إلى حقائق الحروف المقطعة في القرآن، ألف لام ميم صاد نون قاف. نعم، هذا النوع الأول وهو تشابه حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر. وهذا النوع، هذا النوع على قول في قراءة الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوقف، وهذا الذي عليه الأكثر، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما أحد يعلم تأويل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ما قال هذا الشيء، ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للراسخين في العلم فهم يقولون إيش؟ آمنا به، كل من عند ربنا، هذا موقفهم، بخلاف موقف إيش؟ الزائغين الذين يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن أهل الرسوخ يقولون كل من عند الله المحكم والمتشابه، ولا يخوضون في قضية المتشابه، ولا يتعمقون من أجل الوصول إلى معرفة ذلك، لأنه لا يمكنهم هذا، لا يمكنهم هذا. طيب، إن شاء الله ما بقي يكون في الدرس القادم إلى هنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.